بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن موضوعين مهمين. الموضوع الأول يهم الأمة الإسلامية كلها، الموضوع الثاني يهم كل أسرة على حدة. قسمت الحلقة قسمين وسوف أبدأ بالقسم الأول. نتحدث اليوم عن ثالث أهم مسجد في حياة المسلمين وفي دينهم، عن بقعة تشد الرحال إليها. نتكلم اليوم عن أرض الأنبياء، نتكلم عن بيت المقدس، ذلك المكان الذي أرسل الله عز وجل فيه الرسل وأنزل الكتب، بقعة عاش فيها إبراهيم الخليل أبو الأنبياء ومات ودفن فيها عليه السلام، بنى فيها بعد أن بنى الكعبة بيت المقدس، بنى فيها المسجد الأقصى، بنى فيها مكانا لعبادة الله جل وعلا. فصارت هذه البقعة لكل من يؤمن بالله جل وعلا لا يشرك به شيئا، لكل موحد على وجه الأرض، هذه الأرض خالصة له. أهل الإيمان اليوم يعانون ما يعانون في أرض فلسطين، في الأرض المباركة، في تلك البقعة التي شرفها الله عز وجل، التي قال الله فيها باركنا فيها، أي في هذه الأرض للعالمين. وقال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، شوف العمل العظيم، قال الله عز وجل بعبده، يعني العبد محمد عليه الصلاة والسلام شرفه الله بهذا العمل العظيم من المسجد الحرام ليربط المسجدين إلى المسجد الأقصى. أي مسجد هذا الأقصى؟ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. جمع الله الأنبياء كلهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وربط البراق بحلقة، وموجود المكان اليوم، مكان البراق الذي وقف، حلقة التي ربط فيها النبي البراق ودخل وصلى في ذلك المسجد، تلك البقعة المباركة جمع الله له الأنبياء ثم عرج إلى السماء السابعة. هذه الأرض بشر النبي بفتحها، أرسل الجيوش، تلو الجيوش ليفتح بيت المقدس، ووعد الصحابة بفتح تلك البقعة. وإذا بأبي بكر في عهده يرسل الجيوش لكن الصحابة لم يفتحوها، ويموت الألوف وتستشهد الأرواح وتسيل الدماء من أجل فتح بيت المقدس، حتى جاء عهد عمر بن الخطاب، مات في سبيل فتح بيت المقدس في زمنه أكثر من 10,000 رجل صحابي وتابعي، كلهم مات في سبيل الله لتفتح تلك البقعة، وظلت في حماية المسلمين، يرفع فيها التوحيد، تقام فيها الخطب، ويذكر فيها الله 24 ساعة، يفتح المسجد للزائرين لأن الصلاة فيها 500 صلاة، ومن ذهب ليصلي فيها يكتب له أجر حجة كأنه حج، أي بالأجر. بقعة مباركة هي وما حولها، والملائكة تحفها، ومن فيها كما قال النبي هم الفئة المنصورة والطائفة المنصورة إلى أن تقوم الساعة. بل لم يتوجه عيسى عليه السلام إذا نزل في دمشق، حرر الله دمشق من الباغين الظالمين المجرمين الطغاة، لن ينزل عيسى بن مريم إلا عند مسجد، وأهل الشام هم جند الله عز وجل، هم أهل الإيمان، وإن غيبوا عن واقع المسلمين فترة من الزمان سيرجعون مرة أخرى، علماؤهم، مفكروهم، مؤمنوهم، عبادهم. ينطلق عيسى بن مريم منهم إلى أين؟ إلى بيت المقدس، إلى فلسطين، إلى الأرض المباركة. الانتفاضة الأولى بالثمانينات انتهت، هزت أركان جيش إسرائيل وبلد الكيان الإسرائيلي الصهيوني. الانتفاضة الثانية 2002 كادت أن تسقط ذلك الكيان المسخ الصهيوني. اليوم نحن على موعد غدا بإذن الله عز وجل مع الانتفاضة الثالثة لتحرير المسجد الأقصى، وما ذلك على الله ببعيد. اشتقت أخي الحبيب للصلاة في المسجد الأقصى؟ إن كان آباؤنا وأجدادنا حرموا من الصلاة فيه، فربما نحن بإذن الله عز وجل نصلي فيه قريبا. تريد أن ترى المسجد الأقصى؟ تبي تدخل داخل؟ دقق في التقرير اللي عرضناه قبل فترة طويلة، راح نعيد الآن علشان طلب بعض المشاهدين. دقق داخل المسجد أرجوك، شوف جنباته، شوف المصلين وقول يا ليتني كنت معهم، شوف الساحات الخارجية وما أجملها. الجميل في المسجد الأقصى تدري شنو؟ إن في بعض الآثار وبعض الجدران وبعض المواقع آلة حطتها من مئات السنين، يعني كأنك تشعر بأثر السابقين والسلف الأوائل في تلك البقعة المباركة. شوف هذا المسجد اللي ليس فقط ملكا للفلسطينيين، بل هو ملك لكل مسلم موحد على وجه الأرض، بل كل شريف حر حتى لو كان غير مسلم يحق له أن يزور تلك البقعة المشرفة. هنشوف المسجد وندعو الله أن نكون من المصلين.
الله أكبر. كم تمنيت الصلاة في المسجد الأقصى أولى القبلتين، حيث تعدل الصلاة فيه 500 صلاة، وكم أعلم أن هناك الكثير ممن يتشوقون كشوقي لهذه الركعات في هذا المسجد المبارك، وكم هناك من مشارق الأرض ومغاربها ممن يشتاق لشد الرحال إلى هذا المسجد المبارك، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.
أسري إليك على براق أقصر من صنع أشواقي ومن تحناني، وأطوف فيك مصليا ومسلما رغم الحديد وقبضة السجان.
المسجد الأقصى هو أولى القبلتين في الإسلام، والذي يقع داخل البلدة القديمة لمدينة القدس في فلسطين، ويضم فضلا عن الساحات المكشوفة أكثر من 200 مبنى تاريخي. ومن أشهر معالم المسجد الأقصى مسجد قبة الصخرة، وجاءت تسميته بالمسجد الأقصى من الله عز وجل، حيث قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
آت إليك من الركام كأنني أسطورة أو مارد من جاني، أدري بأنك غاضب من أمة شغلت عن المضمون بالعنوان.
أما قبة الصخرة فهي المبنى المثمن ذو القبة الذهبية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى الصخرة التي تقع داخل المبنى، والتي عرج منها النبي إلى السماء على أرجح الأقوال.
يا مسجدي قل للمآذن هل لي، وليطدحن بلالها بأذاني.
عهد علينا
أن نشد أياديا تسعى إلى التحرير والعمران.
فكم أنا مشتاق للسجود في هذا الموضع لله عز وجل، وكم أنا مشتاق لقراءة القرآن في تلك الزاوية، وكم أنا مشتاق لزيارة مسجد اجتمع فيه أنبياء الله وأما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل اشتقت أنت كما اشتقت أنا؟
طال احتمالي للهوان، فيا ترى تأتي السيوف بيوم بدر
سا. طبعا الصهاينة إلى الآن ما رأوا فعل رجال هذه الأمة، لأننا بيننا وبينهم حدود وحواجز هم يعرفونها ونحن نعرفها، لكن أظن هم باتوا الآن يدركون أن هذه الحدود بدأت تنهدم، وسوف تنهدم على رؤوسهم بإذن الله جل وعلا. كم من حاجز بيننا وبينهم بات اليوم هشا سيسقط، وستهدم الجدر التي وضعوها بيننا وبينهم، وسوف يولون كما ولى أسلافهم، لأن الله كتب عليهم الذلة وكتب عليهم الصغار والمهانة. الصهاينة الذين تجمعوا من كل بقعة على وجه الأرض آن لهم أن يعودوا إلى ديارهم، إما أحياء وإما في توابيتهم. فنحن بإذن الله عز وجل أمة لا ننسى ولن نرضى بهذا الذل والهوان. والانتفاضة الثالثة ليست كالأولى أو الثانية، بإذن الله ستكون انتفاضة ليس للفلسطينيين وحدهم فقط بل للأمة كلها. وما حصل من بعض الدول إلا إرهاصات للانتفاضة الكبرى التي ينتظرها 1.5 مليار مسلم. عن هذه الانتفاضة نتحدث بإذن الله عز وجل لكن بعد الفاصل. ما الذي يميز انتفاضة فلسطين عن غيرها من الثورات العربية الأخرى مما يحدث اليوم في هذا الزمن؟ أولا، انتفاضة فلسطين غدا بإذن الله عز وجل 15/5 يميزها أن الأمة كلها تتفق، يعني الأمة بجميع طوائفها وأفكارها ومدارسها بل حتى سياسيها، إلا من شذ منهم من المنافقين، هذه أصلا ليسوا من الأمة، لا عبرة لهم. فكل الأمة أصلا متفقة على الانتفاضة الفلسطينية، وكلهم حتى وإن لم يستطيعوا أن يشاركوا يتمنى الواحد منهم نساءهم ورجالهم أن لو كانوا في حماية ذلك المسجد الأقصى وممن يحرره. وقريبا بإذن الله عز وجل يتم هذا الأمر. بعض الناس يظن أن ما راح تتحرر فلسطين إلا يوم القيامة. من قال لك هذا؟ من وضع في رأسك هذا الأمر؟ من جعلك تصدق هذه المقولة؟ حررت أكثر من مرة، حررها عمر وحررها صلاح الدين، وبإذن الله تتحرر اليوم، وكلما بل وإن عادوا عدنا كما قال الله عز وجل ستتحرر فلسطين عاجل غير آجل. فالأمة كلها مجتمعة على هذه القضية، وربما تسبب انتفاضة فلسطين نوعا من وحدة الأمة ومن اتفاقها ومن زوال الصراع اليوم الحاصل في هذه الأمة بين طوائفها. على الأقل خلونا نتفق على شيء، خلونا نتوحد، يمكن نختلف في بعض البلاد وثوراتها وتصريحاتها، على الأقل أيها المسلمون نبي شيء كل الأمة تتفق عليه، ما في أفضل من انتفاضة فلسطين. اثنين، انتفاضة الثالثة في فلسطين بدأوها اليوم بشعار آخر. انتفاضات كلها مباركة، كلها شعارها لا إله إلا الله، حتى الأعلام التي رفعت فيها، يعني يمكن بعض الحركات السياسية لتحرير فلسطين شابها ما شابها في زمن القوميات وزمن لكن انتفاضات الأولى والثانية كلها كانت إسلامية. غدا في ميزة بعد، تدرون شنو الميزة؟ أطلقوا شعار أننا سنبدأ الانتفاضة بصلاة الفجر، يعني سوف نطلق غدا الانتفاضة الثالثة، ما رح نبدأها مؤتمر صحفي، ما رح نبدأها بتجمع عند الساحة الفلانية، لن تبدأ الانتفاضة الثالثة بإطلاق نار أو يعني أي مهرجان خطابي، لا 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 لا. شوف الشعار، شوف الإعلان، شوف الشيء الجميل، ستبدأ الانتفاضة الثالثة غدا بإذن الله بصلاة الفجر. وهل رأيتم انتفاضة تطلق بصلاة الفجر؟ لا نريد أحدا يشاركنا إلا من يصلي معنا الفجر. من بدأ صلاة الفجر معنا غدا يبدأ ينتفض معنا لنصرة المسجد الأقصى. قد تبدأ الحركات هنا وهناك، قد يخرج بعض الشبان، بالأمس صلاة الجمعة واليوم شاب صغير عمره 16 سنة قتل في التحضير لهذه الانتفاضة الثالثة. وقد نحن نتوقع من الصهاينة كل أسلوب وحشي، هم ما يعرفون رب ولا دين ولا إنسانية ولا رحمة. الصهاينة اللي في فلسطين يا جماعة ما عندهم شرف، ما عندهم أي كرامة، ما عندهم عهود ولا مواثيق، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، متى التزموا بعهد أو ميثاق أو كلمة؟ أجبن وأحقر خلق الله قد تجمعوا في فلسطين في بقع من أشرف البقاع في الأرض، وحان لهم أن يستأصلوا ويخرجوا، أن يستأصلوا من ذلك الجسم الطاهر. غدا ستبدأ الانتفاضة الثالثة بصلاة سميت مليونية ليس فقط في غزة أو القدس أو فلسطين أو الضفة، أسأل الله أن يجمع قلوب الفلسطينيين كلهم على شيء واحد وهدف واحد لتحرير المسجد الأقصى من براثن اليهود والصهاينة بكلمة لا إله إلا الله، هدفهم في سبيل الله، نيتهم الجنة. وما أجمل كانت الشعارات في سوريا وهي تنطلق على الجنة رايحين شهداء بالملايين، ما أجمل هذه الكلمات اللي ما يقف أمامها أحد، أحد يستطيع أن يقف أمامها. في فلسطين هذه نيتهم، نحن ذاهبون إلى الجنة، فإما أن يحرر المسجد وإما أن يتقبلنا الله عنده. يقدرون يوقفون أمام جيش مثل هذا الجيش؟ وأن أبشر إخواننا الفلسطينيين وأهل البيت المقدس ومن يستعدون لتحرير هذا المسجد منذ سنوات وبإذن الله سيجدون الثمر قريبا، أبشرهم أن الأمة الإسلامية اليوم كلها معهم، إخوانكم في مصر، في تونس، ليبيا إن شاء الله بعد ما يزول الطغيان عندهم، كل بلاد أفريقيا وبلاد آسيا كلها معكم بإذن الله، عربهم وعجمهم، بل أبشرهم أن الأحرار في الأرض، ليس فقط المسلمين مع قضيتهم، انطلقوا على بركة الله، توكلوا على الله، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فنشوف هذه الانطلاقة للانتفاضة الثالثة للمسجد الأقصى وفلسطين حررها الله عز وجل.
قالت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في كلمتها المشهورة: إنه لن يتحقق نصر المسلمين علينا إلا إذا رأينا المصلين في صلاة الفجر مثلما يكونون في صلاة الجمعة. فها هم أبناء عمر وصلاح الدين عرفوا أن سر قوتهم في رجوعهم إلى ربهم، فأعلنوا بداية انتفاضتهم الثالثة لنصرة المسجد الأقصى بصلاة الفجر في جماعة في كل العواصم العربية، دعوة إلى صلاة فجر مليونية استيقظ لها الراقد وسعد بها المؤمن. غدا هو موعد الانتفاضة الثالثة، فهل سنصلي في مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أيام قليلة؟
لا تنوحي يا ملاكي، إنما هتي روحي لعلاكي سلما. لا تنوحي يا ملاكي،
ما أحلى بيت المقدس وما أحلى المشي في جنباته وأحيائه. كل الذين زاروا بيت المقدس والمسجد الأقصى بالذات ذكرياتهم ما تنسى أبدا، ربما زاروا كثير من بلدان العالم لكن بيت المقدس غير، تحس بالبركة تتنزل هناك، تحس بالروحانية، تحس بالصلاة وقيمتها، 500 صلاة ما هي شيء سهل، تحس في هذا المكان تجمع الأنبياء كلهم، وين تجمع الأنبياء في مكان واحد مع نبينا؟ تتخيل في هذا المكان ستكون ملاحم كبرى في آخر الزمان، في هذه البقعة المشرفة سينكسر رأس الشر وأكبر فتنة في تاريخ البشرية، المسيح الدجال لن يموت ويقتل إلا في تلك الأرض المباركة، أرض تقتل كل غاصب كل كافر مشرك. متى نشد الرحالة إلى تلك الأرض؟ متى يخرج الواحد منا مع زوجته وأطفاله في رحلة إلى المسجد الأقصى؟ متى يقسم الإنسان وقته بين المسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد الحرام، ثلاثة مساجد يزورها، يقسم إجازته بين هذه الثلاث؟ متى يعتكف الإنسان في هذا البيت وفي تلك الأرض المشرفة؟ كلنا لنا دور يا جماعة، لا نقول هذا دور الفلسطينيين وحنا بس أمام الشاشة ونطالع، لا، هذا الذي الخطيب الذي يخطب الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل عن فلسطين وعن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى وعن واجب المسلمين تجاهه، هذا أدى دور. ذلك التاجر الذي يعطي 1,000، 2,000، 3,000، 10,000 دينار أرسلوها إلى أسر الشهداء، إلى أيتام فلسطين، لأن المجاهد إذا علم أن في المسلمين من يتكفل بزوجته وبأطفاله فإنه يتقدم لا يبالي كيف يسيل دمه. مما يجعل الواحد ربما يتردد، طيب زوجتي وعيالي من لهم؟ لكن لما يعلم أن في المسلمين رجال يتكفلون بأولئك النساء الأرامل أو الأطفال، يتقدم الشهيد ولا يبالي. يستطيع الواحد منا أن يبذل وقته ولو بالقليل، أصلي السنة وأجلس إلى الإقامة، أرفع يدي أن ينصر الله المسلمين في فلسطين، أقوم قبل الفجر بقليل أصلي لله عز وجل ولو ركعتين، ولو ركعتين، وأسجد لله، اللهم حرر المسجد الأقصى، أدعو وتدمع العينان ويرق القلب، أجلس مع أسرتي أفهمها، ترى يا عيالي يا زوجتي هذه القبة الصفة ترى ما هو المسجد الأقصى، بيت المقدس كبير، المسجد الحرام، المسجد الأقصى هناك كبير، هذا جزء منه، هناك المسجد القبلي، هناك المصلى المرواني، أوريهم الخريطة، أعلمهم، أخلي قلوبهم تشتاق لتلك البقعة المباركة، لنشد الرحال بقلوبنا قبل أجسادنا. قلوبنا معكم يا أهل فلسطين، أهل تلك البقعة المباركة، أسأل الله عز وجل أن ينصركم على عدوكم وأن يجمع كلمتكم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة ومن معهم، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم أخرجهم من تلك الأرض المباركة، وحرر المسجد الأقصى، وارزقنا فيه والمشاهدين جميعا صلاة مقبولة قبل الموت، اللهم آمين. بهذا نكون قد انتهينا في الجزء الأول عن بداية الثورة المباركة والثورة المنتظرة والانتفاضة الثالثة الوترية التي بإذن الله تختلف عما سبقها. بعد الفاصل معنا ضيف عزيز يتكلم عن المشاكل الزوجية، خلوكم معنا لأن الموضوع حساس وحساس جدا. نلقاكم إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، كما وعدناكم في هذا الجزء الآخر في حلقتنا في زوايا، معنا ضيف عزيز وهو دكتور محمد رشيد العويد، المستشار المتخصص في العلاقات الأسرية والاجتماعية. أظن هذا التقديم أنا اللي أعرف عنك دكتور، أنا المستشار المتخصص، وأنت أيضا مجلة النور،
مدير تحرير،
مدير تحرير مجلة النور، هذه المجلة المباركة، ومقدم برامج في تلفزيون الكويت وأيضا في إذاعة القرآن الكريم في دولة الكويت. حياك الله معنا دكتور.
الله يحييك ويبارك فيك أبو علي.
الله يسلمك دكتور. أنا دعيت الناس في تويتر، قلت اللي عندها مشكلة مع زوجها أو اللي عنده مشكلة مع زوجته خلي يمسك الطرف الثاني ويقعد أمام الشاشة، الحين يشوفونه، قد يشوفون الآن الناس في دول عربية كثيرة
إن شاء الله.
أنا أكثر سؤال يأتيني دكتورنا، أكثر سؤال يأتيني في الأيام الماضية سنوات طويلة في مشاكل زوجية، صراحة متعب هذا الموضوع، ويمكن أكثر سؤال مر علي بحياتي. ما السبب؟
الإنسان عدو ما يجهل، الرجل في أكثر الحالات يجهل طبيعة المرأة ويتعامل معها على أنها رجل آخر ويريد أن يخاطبها بالمنطق العقلي، والمرأة لا ينفع معها ذاك، ينفعها المنطق العاطفي. بل حتى الرجال الآن في الدراسات الحديثة بدأوا يكتشفون شيئا اسمه الذكاء العاطفي أو الذكاء الوجداني.
طيب أنت حملت الرجل اليوم، طيب حتى المرأة يمكن ما تفهم الرجل بعد
هذا، أنا ما يعني فعلا كلامك صحيح، الجهل هو الإنسان عدو ما يجهل، كذلك المرأة لا تفهم طبيعة الرجل وتتوقع أن يخاطبها بهذه العواطف والمشاعر التي لا يملكها مثل ما تملكها هي، فيكون الصدام.
طيب دكتور، أنا ودي أقسم الحلقة الفقرتين، الأولى أخليها المرأة شنو تبي من الرجل، جميل. يعني خلي الفقرة الأولى لها والفقرة الثانية له من باب الإنصاف، لأنه صعب أرضي الطرفين،
أنا
أرضي طرف ثم أرضي الطرف الثاني. شنو المرأة تبي من الرجل عادة؟
طبعا هي تريد أشياء كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث يعني تحسن إليها الدهر كله ثم تقول ما رأيت منك خيرا قط، فهذا أمر طبيعي فيها، ما تزعل منا وأيضا على الرجل أن يعرفه حتى لا يصدم بما يصدر من زوجته من إنكار وعدم شكر وعدم تقدير. لكن أكثر ما تريده وأكثر ما أجده في عمليات
أكثر شيء أغلب النساء يتفقون على شنو؟
أحسن الكلام الطيب، العاطفة، الرومانسية.
لا لا دكتور واحد دزي بالتويتر قال المرأة تبي جيبك، تبي خاتم ألماس، وتبي هذا واحد أرسل رسالة
الكلام غير صحيح.
غير صحيح
له جزء من الصحة، المرأة تريد
بس
المرأة
أهم شيء هذا.
بس ليس أهم شيء. والدليل سأحكي لك هذه القصة.
طبعا.
امرأة قالت لزوجها وجدت طقم ذهب في محل كذا ثمنه 5,000 دينار. صرخ فيها مجنون، من أجيب لي 5,000 دينار الآن وأنا مديون؟ زعلت ما عاد كلمة، راضي صالحها، فبدأ يستقرض يقترض يجمع من هنا، أخذ سلف الآخرين. بعد 3-4 أشهر اشترى لها العقد
5,000.
الآن المفروض هي تفرح لما يحضر هنا، أحضر لها العقد، قال لها خذ ذبحتيني، تدرين من جمعته؟ هلكت. قلت لها ما مشاعرك؟ قال كرهت العقد ولا لبسته وحطيته كما. إذا إيش اللي افتقدته الآن؟ الكلام الطيب. أحضر لها الذهب ووفر لها ما طلبته. لكن
يعني تتوقع لو قالها كلام طيب بدون ما يدفع 5,000 كان يمكن ينجح وياها؟
أكيد، هذا عن تجارب مو عن كلام نظري أفعله مع النساء. لو قال لك والله ما عندي ثمنه ورح جبت لها وردة دينار، قل له والله لو جبت لك ذهب الدنيا والله قليل عليك، تقبل مني هذه الوردة؟ قال أحتفظ بها.
بعض الحريم دكتور أنا ما بحكي، أنت ما عندك غير الحكي، شوف فلانة وديها زوجها يسفرها، فلانة شاريلها ملابس حق الحفلة، فلانة، وانت ما عندك غير الكلام مصفف، انا شبيه بالحكي هذا.
لا يكفي وحده، لكن لابد منه كما قلت مع اللي جاب لها طقم الذهب، اذا لم يكن معه كلام طيب لن ترضى. السفر، لو قال لها طيب ماشي وسافر طول ايام السفر ينغص عليها، مو كنا قاعدين في الكويت اريحنا، اي مشكلة بتصير هي تكره السفر، تقول ما تسافر معه ابدا.
صح، انت دافع دافع، انت مسوي على الاقل قول كلام حلو.
ايوه، يعني لابد من المال، لان الرجل قوام على المراه، والقوامه تعني امرين، الانفاق والحمايه، اشعارها بالامن النفسي والجسدي والروحي.
الانفاق ذكرت كلمه ما ابي اطوفها يا دكتور، وايد حريم يشتكون ماخذ بطاقتي، قاعد اشتغل واكرف الفلوس، حاجز عليها فلوسي، يسحب كل اللي عندي، واخر شيء ما يعطيني الا بالقطاره. في رجال كذي؟
والله للاسف في، وأنا هنا مع المرأة، يعني الرجل ملزم بالإنفاق عليها. قل والله أنا إذا خليها تجلس في البيت وأنا أتولى الموضوع، ها ماشي الحال، لكن طالما أنك أذنت لها ولم تشترط عليها أن تسهم معك في الإنفاق على البيت، فالمال من حقها، هذا هو الشراكة كما تعلم أبو علي. لكن هي إن شاء الله ما تقصر وتسهم في الإنفاق على البيت وعلى الأولاد.
اليوم قرأت دراسة من أمريكا ان الرجل اللي ينام في غرفه وزوجته في غرفه ثانيه صحيا افضل، المراه صحيا افضل من اللي ينامون بغرفه واحده. طبعا هذه دراسه امريكيه.
نعم،
يمكن المجتمع الامريكي قد يكون يناسبهم، لكن ايش رايك في اللي اصلا في غرفه او هي في غرفه او قاعدين في البيت كنا شركه، ما في اي مشاعر، ما في اي حقوق زوجيه، يعني حتى المعاشره ماكو؟
والله اذا كان الامر بقدر بسيط هذا الافتراق، انا في الدورات احد الذهبيات التي اعرض لها قليل من الاشتراك يجدد الاشتياق، وذكرت إلى هذه الدراسة أشرت إليها لما في دراسات سابقة، يعني طول الالتقاء بين الزوجين يزيد نسبة الخلافات. أحد مصانع السيارات في ألمانيا أراد أن يعني يريح الموظفين، يعطيهم فترة بقاء مع أهليهم أطول، فقصر ساعات الدوام من كانت 40 ساعة سواها 28 ساعة، فارتفعت نسبة الطلاق 28% زيادة. ليش؟ لأنه صار يجلس مع زوجاته أكثر، صار صدام أكثر.
لحظة لحظة دكتور، المرة يلا تشوف زوجها اليوم بالكويت كله في الدواوين والشاليهات، والساعة 2 بالليل ما يرجع، الحين تقول لا يقعدون يا بعض؟
أنا قلت شيء من الافتراق.
طيب عشان ما يفهم، بس
عشان ما يفهموا، لا بالعكس،
اللي 24 ساعة مع زوجته كأنه تقول فتش عني شوي كله 24 ساعة.
والدليل الإخوة في جمعية المعلمين عملنا لهم دورة أكثر من مرة عن زوجات المتقاعدين، ملوا، كانوا يريدون أزواجهم يجلسوا معهم، قال لما تقاعدوا ذبحونا، يدخل إلى المطبخ، يتدخل في عملي. ليش هذه؟ لك صار لك 30 سنة أنت وأنا أفعل هذا كما تراه وترضى عنه، إيش الآن؟ ليش هذه كذا؟ يتدخل في تربية الأولاد، في بعض الأمور. فقلت ما أدري، أريد أن أخرجه، فصرنا نعلمهم وسائل إخراج أزواجهم من البيت.
ليش دكتور؟ ما أدري إحصائية هذا أنت توافقني عليها، أن في السنوات الأولى يكثر الطلاق في الزواج، ايش معنى السنوات الاولى؟
الله يفتح عليك، لانه كما قلت في البدايه عدم الفهم، عدم فهم طبيعة المرأة. هو مع الممارسة، مع المعايشة، مع الأيام يبدأ.
شو نبدأ نفهم المرأة ونفهم الرجل؟ هل في أشياء نسويها الأب يسويها مع ولده وبنت الأم مع بنتها؟
الله يفتح عليك. يعني يبحثون في كل شيء، في السكن والمقدم والمؤخر، وإيش بدي يجيب لها ذهب وفي بدي يسكنها، ولا يفعلان أي شيء من أجل أن يفهم الأب والأم ولدهما، والأم والأب أيضا بالنسبة للبنت بنتهما إيش هي الحياة الزوجية.
يعني تنصح دكتور أن الواحد يقول ده قبل ما يتزوج، تعالي فلان ترى أنت داش الآن برتبط البنت، ترى هذه بنت الناس، ترى هذا مو واحد من ربع، ترى هذه لها مشاعر غير عن ربع، تنصح بهذا والأم تقعد مع بنت تفهمها؟
هذا أقل ما ينبغي. وإذا كان لا يستطيع أن يشرح لهم هذه الأمور، أو كان هو يفتقدها أصلا، كثير من الأباء يفتقدون هذا العلم، قل له دورة أسبوع زمان، ما شاء الله أمان العام الأوقاف ما مقصرة، دورات مجانية يلتحق فيها الله يجزيهم الخير فيخرج. وهذا ما يشهد به كثيرون، يعني الآن صرنا كذا دورة.
الدورات قبل الزواج ولا بعد الزواج؟
لا قبل أفضل، درهم وقاية خير من قنطار علاج، لكن بعد الزواج أيضا تستدرك بعض مثل ما قلنا السنوات الأولى.
دكتور في مقترح هذا عند وزارة العدل أظن، أن يصير في دورة إلزامية قبل أي عقد زواج، بس ما قاعد يطبق هذا لأن ظهر صعوبة التطبيق.
ماليزيا كانت نسب الطلاق فيها مرتفعة، فمهاتير محمد الله يحفظه لما كان وشافوا نسب الطلاق فألزموا كل زوجين ما يتزوجان أو حتى العقد ما يتم إلا يكون في شهادة أنه التزم بدورة انتظم فيها ويثبت أنه دخل حتى يزوج، مثل ما يجيب صورة الجواز سفر، بطاقة المدنية، كذا من ضمن الأوراق أنه خاض دورة من مدة أسبوعين ثلاثة شهر إلى آخره. انخفضت نسب الطلاق
في ماليزيا.
في ماليزيا
إن شاء الله في الخليج نشوفها. وظن قطر الحين عندهم نفس المنهج بس مو إلزامي إلزامي، اللي بيدش في نوع من المساعدات الإعانات الزوجية في مشروع عفاف، وأنا معهم مستشار دكتور وصارت سنة من يوم اليوم تحضر يتقوم عليها مؤسسة راف، اللي يبي يدش في نظام المساعدات يلتزم بدورة الزوج بصوب والزوجة بصوب، اللي ما يحضر الدورة ما لأي نوع من أنواع المساعدات الزواجية.
جميل
دكتور. أمهاتنا وأبائنا قبل ما عندهم الأساليب اللي تقولونها اليوم، والله يب وردة حق زوجتك قول لها كلام حلو، ما في الناس قبل كل واحد بشغله وكل واحد بهم، بس ما في مشاكل مثل اليوم موجودة.
الله يفتح عليك، وضعت يدك على الجرح. ما السر؟ أن أمهاتنا وجداتنا كان عندهم الرجل هو أول والآخر كما أمر الإسلام، ربيت على أنها تطيع زوجها وإن عانت منه ما عانت وإن احتملت ما احتملت،
فإنما هو جنتك
ونارك. فلذلك كان الزواج ناجحا ونسب الطلاق منخفضة. الآن تعلمت، صار عندها مال وظيفة، فشخصيتها نمت، صارت تواجه الرجل مثلي مثلك. هذا ما ينجح فيه ولا في شركة إذا شعر كلاهما أنا
بالضبط راسين طبعاً في سفينة ما راح
تجي السفينة.
لا دكتور اليوم آسف يعني صار له مو لها بعد هالفقرة. بعض النساء دكتور أي زعل دقت سيارة السلف، تعالي عند أبوي، تعال عند تعال بيتنا، كلم إخواني، كل مشكلة على طول راحت عند أهلها. هذه بعد مشكلة،
مشكلة كبرى، لأنه كل رجل يصعب عليه أن يذل نفسه ويذهب إلى بيت أهل زوجته لأنهم رجعوا لي، وهي التي خرجت. ولذلك اليوم يعني سبحان الله، كانت عندي واحدة الآن قبل أن أتي إليكم، زوجها طردها من البيت، قالت تطلعي برا صار شجار عنيف بينهما. قالت لماذا أفعل؟ أخرج أم لا أخرج؟ إذا ما خرجت يقول إنه إيش اسمه أنت يعني متمسكة فيني، أو يعني يستغل هذا الأمر ويراه ضعفا فيها. قلت لها قولي له أنا سألت من أجابني بأنه علي أن لا أخرج، مو طاعة لك طاعة لربي، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج،
ولا يخرج.
فقالوا لي لا، ما تطلعي من البيت وبتجلس في بيتك، لا أنت بتطلعي بكيفك ولا هو بجبرك أنه تطلعي، وإذا ما رضيت اسأل أي عالم دين سيجيبك هذا الجواب. فهذه لا تستعجلي الخروج، اجلسي في بيتك، لا تخرجي منه، كل المشاكل تحل لما تحصريها بينك وبين زوجك، ما توسع الدائرة، يصعب بعد ذلك التحكم والسيطرة والإحاطة.
الإعلام هل تتوقع له دور في المشاكل الزوجية؟ يعني قبل نعرف علاقة زوجية يعني حقوق واجبات وشيء بسيط وكلام جميل، لكن اليوم يشوفون مسلسلات رومانسية يعني هائلة، خاصة تركيا اليوم اللي ما في أحد إلا من رحم الله يتابعها، فتبي تقارن زوجها بهذا الشخص وهو بيقارن زوجته بهذه الفتاة المتزوجة. ما تظن أن هذا سبب للمشاكل الموجودة؟
الآلام له دور إيجابي وله دور سلبي. دور إيجابي مثل هذا البرنامج، الله يجزيكم الخير، لا أنا أتوقع كثيرين سيصححون ولو 1% جيد. ودور سلبي عندما كما أشرت الله يجزيك الخير أبو علي، هذه المسلسلات اللي بتعطي أمور مثالية خيالية، الممثلون أنفسهم لا يطبقونها في حياتهم الزوجية،
يعني حياتهم فاشلة،
فاشلة 7 مرات طلاق و8 مرات، يعني اعترافات ممثلين وممثلات، كتاب صغير جمعت فيه كل فشل زواج الممثلين
أحسن. دكتور أنا ودي نذكر بعض الأمثلة، شلون اللي قاعد يشاهدنا في مشكلة شلون يقدر يصلح أشياء عملية يمكن اليوم المشاهدين يطبقونها الأزواج أو الزوجات، لكن الوقت الفقرة الأولى انتهى، مضطرين نطلع فاصل دكتور، فاصل نرجع لكم مرة ثانية بإذن الله. أهلا بكم من جديد. طبعا دكتور الوقت جدا ضيق، فأنا عندي أسئلة كثيرة. دكتور بعض الحريم للأسف ما تبي تسوي شيء في البيت، أنا ما تعلمت أطبخ، أنا أشيل اليعال، عندك خدامة حطي 2 مو واحدة، أنا أغسل ملابسك، أنا إيش دخلني في يعني كأنها موجودة في البيت، يعني ما أدري يعني شنو دورها.
هذا هو النشوز الذي حذر منه الإسلام، ومجرد خوف الرجل من نشوز المرأة عليه أن يتبع وسائل العلاج.
أوف هذا بداية نشوز يعني.
لكن هو النشوز في اللغة الارتفاع، فلما ترفض طاعة زوجها والخضوع له والعمل بما يطلبه منها وتوكل كل الأمر إلى الخدم والأولاد وكذا، هذا صارت نشوز مرتفعة على زوجها ولا تخضع له. والمرأة الجاهلية اختصرت الحل بهاتين العبارتين جميلتين، كوني له أمة يكون لك عبد، اخضعي له، أطيعي سيطيعك، سيخضع لك، سيلبي طلبك.
أثر الطلاق على الأولاد على البيت، الطلاق يعني مدمر، تدمير أسرة كاملة، هدف إبليس الأسمى والأكبر. بس أنا دكتور أستمحك عذر، عندنا كليب يبين أثر الطلاق على الأسرة وعلى الأطفال، ونرجع إن شاء الله مرة ثانية نعمل معك. شوف الكليب.
Yeah. السلام عليكم. الفراق ما هو حل. أتمنى ترجعين لبيتك وزوجك وأولادك. أنا الحين جاي لك.
الله يبعد أسر المسلمين كلها عن الطلاق. دكتور في اثنين اتصلوا من النساء، واحدة تقول أنت وش فيكم كل المرأة لازم، المرأة لازم. طيب الرجل ملازم يسوي أشياء، وين دور الرجل؟ كلها تقول المرأة 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 وتحمل المرأة كل الأسباب. واحدة ثانية اتصلت قالت إيش دعوة في الكويت فيها رجل حليم أصلا الكويت كلها. واحدة الحين ثالثة معنا اتصال، إيش رأيك نأخذ اتصال الثالث بعدين ندش على أم خالد من السعودية. تفضل أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، تفضلي.
ما شاء الله دائما برامجك والله شيقة، دائما نتابعها شيخ، يعطيك العافية.
الله يسلمك.
حبيت أتكلم بالنسبة عن المشاكل اللي دائما تصير بين الزوجين. دائما سبحان الله الزوج عموما يعني ما يحب الحوار بين الزوجة. أنا أقول لك لأن إيش، إذا تحاور معها في نظرة إنه يعطيها مثل ما يقولون يعطيها وجه، وإذا أعطاها وجه ما تنتهي طلباتها، هو في نظره هلو. أنا زوجي من نوع هذا سبحان الله. أنا الحين متزوجة لي تقريبا 25 سنة، ما يحب الحوار زوجي معي دائما، يعني أعطيه فرصة أقول يمكن في يوم بيتحاور معي وبيتكلم، لا دائما شخصيته قوية ويبين لي أنه يعني هو رجل شديد وقوي، بس لا تحاورين معي على أساس ما أطلب منه شيء. وممنوع عند الكلام الحلو مثل ما يقولون كلام الزين او الحكي
اللي طيب. خالد في نعم. في اي سؤال بعد؟ انا ترى الوقت عندي قصير جدا. هذا الموضوع الاول. موضوع ثاني في شيء بعد؟
لا بس حبيت اوضح انه يعني شوف سبحان الله، لان انا ما بغيت انفصل معاه، لان انا متعرضه نفس الشيء حق الطلاق. يعني انا كانت امي مطلقه مع ابوي يعني، وانا عمري تقريبا 4 سنوات، فكنت احافظ على العلاقه انها تستمر
بالضبط عشان ما تتكرر. نعم.
بدون ما اتعرض يعني انفصال معاه عشان العيال زي ما يقولون. بس انه سبحان الله ليه الفتره هذه من 25 سنه وانا انتظر فعلا كلمه حلوه يقولها لي في نظره ممنوع، لانه هو يعني زي ما تقول هو يتشبع فيها عن طريقه اخرى اللي هي الكمبيوتر او الشاشه.
نعم 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 واضح
في نظره واضح. عيب انها يقولها حق زوجته.
اشكرك شكر جزيلا ام خالد، وراح يوجه الدكتور رساله لكل الازواج هذيل. معنا اتصال مساعد من الكويت بسرعة. معنا كمان مساعد. السلام عليكم.
السلام
عليكم. حياك الله. عليكم السلام، تفضل.
أنا دكتور.
حياك الله، الله يسلمك.
يعطيكم العافية على البرنامج الحلو.
الله يعافيك، تفضل.
أرحب فيك وأرحب بالدكتور اللي جنبك الضيف
أبو البراء. حياك الله، تفضل.
ومقبول العمر الحمد لله.
جزاك الله خير، الله يسلمك.
عندي سؤال صغير.
تفضل.
كان موضوع الزواج.
نعم تفضل. ألو. إيه تفضل معك.
إيه أساس إذا شو اسمه زوج يعني متفاهمة وهذا إن شاء الله يعني تكون ما في مشاكل وهذا إن شاء الله.
إن شاء الله.
وهذا دكتور معجب فيك والله.
جزاك الله خير. وانا ويا الدكتور ان شاء الله يعني مدرسه واحده، وحنا نكمل بعضنا البعض، وحنا يعني يمكن لاول مره التقي بالدكتور ابو البراء، يمكن انا اتشرف ايضا بلقائي بالدكتور الفاضل محمد رشيد العويد. المخرج يقول خلص الاسئله بعدين ناخذ راحتنا احنا. ساره السلام عليكم. ساره
الو
تفضلي. ساره
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
دكتور انا عندي سؤال واحد. طبعا. هو شلون العلاقه الزوجيه انها تنجح، خصوصا اذا الرجال نفسه ما في تفاهم يعني يكون مع الزوجه، يعني خصوصا انه وصلنا يعني حق العلاقه الزوجيه يعني الشديده اللي بينه وبينه. حاولت احاوره عندها انه يا انه يصرخ يكسر بس ما يجاوب معي، يعني ما في حل.
لا واضح.
طيب السؤال واضح، السؤال واضح ساره ان شاء الله راح. مخرجنا احمد عجب ترى ما في وقت عشان عندنا مواضيع كثيره. ابو عبد العزيز تفضل. ابو عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه الشيخ، احبك الله.
احبك الله، الله يسلمك.
والله شيخ انا بس ابي رقمك لو سمحت لي.
ان شاء الله انا والدكتور ابو البراء تلقى رقمنا عند الكنترول ان شاء الله. حياك الله ابو عبد العزيز. دكتور وايد الحين مواضيع بس يمكن تدمجها انت بمعنى واحد، تفضل دكتور.
ينبغي اولا ان نفرق بين الحوار والجدال. يعني تقول المرأة الله يجزيها الخير
25 سنة ما في حوار،
25 سنة ما في حوار. الرجل يخشى من نقد المرأة. أيضا دراسة إحصائية في الكويت، سئل الرجال لماذا لا تحاورون زوجاتكم، قال لأنهن ينتقدننا عندما نتحاور معهن.
ينتقدنا ولا يطلعون الصجية
ولو كان صح، ولو كان نقدهم صحيحا
ما يبون.
كيف تفعل؟ أقول لها أنت إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان قبل أن يخلع ضرسك أو يحفره ليحشوه ماذا يفعل؟ قال يضبني إبرة بنج. قال ليش؟ قال حتى ما أحس بالألم. قال هكذا عليك أن تفعلي مع زوجك، أنت تبدأين رأسك بالخلع
بالبنج. شو البنج؟
سأل سؤال جميل، ما هو البنج؟ تثني على زوجك، تبدأ بالحديث عما يهمه، عما يحب أن يتحدث عنه، عن هوايته، عن عمله، ثم يسترخي ويتجاوب معك، تبدأين أنت بقى تخرجين طلباتك بذكاء ما يستطيع أن يردك.
يعني اختيار أسلوب المناسب، الوقت المناسب، الكلام. طيب دكتور، اللي تقول أنه ما في رجل حليم عندنا إحنا أصلا، ليش تتوقع نظرتها كذي؟
والله هو هذا صحيح إلى قدر كبير، يعني أنت حليم كما أعلم أظن، صح؟
إن شاء الله. يعني
في البيت أنا أرى فيك الحلم، إذن التعميم غلط. في هناك كثير من الرجال لكنهم نسبة قليلة، أنا أوافقها لعلهم لا يتجاوزون 10%، لأن أكثر أول ما أسأل الزوجة ما تشتكين في زوجك بعد أن تذكر صفاته الحسنة طبعا، تقول لي يغضب ولا يسمعني كلاما طيبا. أكثر شكوى من النساء أنهن يعانين من غضب أزواجهن وأنهن يفتقدن الرفق الحنان.
دكتور، أنا كنت في الاستشارات الأسرية في وزارة العدل، كانت تأتينا بعض الأمثلة، ما أدري أقولها على الشاشة ولا ما أقولها، يعني فيهم مرض نفسي. دكتور، واحد كان يطفي السيجارة في جسدها،
الله أكبر،
وعندها تقارير وصور أشعة، يعني جسدها كل مريض نفسي، يعني بعضهم. هذا طبعا حالة شاذة، لكن في ناس الطق عنده يعني بيزة مثل ما يسمونها، يعني أول شيء طق، شنو هذا الرجل يعني؟
لذلك عدو ما يجهل، لأنه لو فهم طبيعة المرأة هو يفعل ما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقوم الضلع الأعوج. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، ضربها، طلقها، طردها،
يعني في أشياء لازم يتقبلها خلاص، خليها
طبعاً. ما تغير في أمور ما تتغير، ولن تستقيم لك على طريقة، كما في رواية مسلم، ما راح تغير. جاءني فعلا مرة شاب قال لي الله يخليك اتصل بزوجتي وتسمعك وبتحب حديثك. قلت له ليه؟ شو القصة؟ قال لي والله طلعت تركت البيت، هدت البيت، ما تبي ترجع. قلت له طيب ايش اللي صار؟ استحى يقول لي، قال لي والله طقيته. قلت له أول مرة؟ قال لي والله بصراحة 10 مرة 15 مرة.
الله مكفخها ويقول
اي والله، وما عادت تصدقني. قلت له ماشي، واضح الأمر، اتصلت بها، السلام عليكم، كذا عرفتني، رحبت، الله يجزيها الخير. قلت له زوجك كلمني وكذا، قالت لي حكالك انه يطقني؟ قلت له ايه، وعدني. قالت لي لا تصوري، وعد والدي وعد والدتي، ما في فايدة. قلت له بس هالمرة صادق هو؟ قال لا، ما نتأكد. كيف؟ قلت له معلش تعالي ونجلس معا وانا اعطيك ما يلتزم به ان شاء الله. قلت له كيف هي مو مصدقة؟ قال لي يا أخي أنا وجدت والدي يضرب أمي، هكذا عشنا على
بالك هذه العلاقة،
هذه هي العلاقة. قلت له ما راح تغير؟ قال لي طيب شلون أقوم سلوكها؟ قلت له من قال لك سيتقوم سلوكها؟ سلوكها الطبيعي الفطري النفسي لن يتغير.
حلو هالجملة، من قال لك راح تقوم سلوكها؟ حلو، كم ممتاز.
قلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير. قال لي سمعنا كثير من الشيخ. قلت له سمعت ولن تستقيم لك على طريقة؟ قال لا، موجودة في الحديث. قلت له موجودة. قال خلاص أنا أعاهدك إنه ما
طيب لفظ، آسف الحريم ما يزعلون بعد، المرأة النسرة شنو هذا المصطلح؟
هو نفس اللي كنا نتحدث به قبل قليل قبل الفاصل، النشوز. المرأة النسرة تريد أن
شخصية دكتور، في بعض النساء تذل زوجها. أنا ماجستير وأنت شنو شهادتك؟ أنا مديرة وأنت حدك موظف.
هنا أنا رأيي يقف الزوج ولا يتابع معها قبل أن يشرح أحد لها أن هذا لا ينفع مع الزوج، وسينقلب عليها
بتخترب حياتها كلها. انا من عائله فلانيه، انت شوف اصلك، حظن الذله بكلامها. طيب شنو ذنبه رجل يعني ما اختار حياته هو اصلا. دكتور، الحين في نهايات الحلقه، في الثواني الاخيره، وانا عندي مخرج اسمه احمد عزب، ما شاء الله عليه، بالثاني يبدا بالثاني ينتهي، واليوم انا بكسر قاعدته هذه، ان شاء الله باخذ على الاقل دقيقتين. دكتور، في الدقيقتين الاخيره، الان اللي في مشاكل كبيره بينهم، انا توك ذكرت لي مثال 10 مرة طاقها، والحمد لله حاولت او قدرت اصلح بينهم. إذا وصلوا مبلغ من مبالغ يعني مبلغ كبير من المشاكل في من كان إصلاح يعني الآن
ولا أكيد أكيد
وجربت عندك أمثلة
كثيرة لكن أريد أن أشير طالما قلت لي أمثلة نحن في مركز ثوابت وصل عندنا عدد الملفات إلى 1100 وكذا حالة مع تذكر الرقم 1000 منها للنساء و100 للرجال فقط الرجل لا الرجل لا يريد أن يعلمه أحد أو عنده قناعة أن ما يعلمه
أنا فاهم أنا حياتي
أنا فاهم أنا كذا أنا مو غلطان أنا ما أكذب بينما المرأة أحرص على الحل هي تأكيد للأخت اللي قال أنتوا دائما ما توجهون الرجال
بالضبط
معك حق والله يا أختي لأنه الرجل ما يريد أن يتعلم
يقول للمعد أن اتصالات مهولة مثل ما قلت لك دكتور مشاكل الزوجية اليوم الله يستر على المجتمعات العربية حنا في قطر سوينا مركز مستشارة الخاص بالإنترنت وبالتليفونات وعلى ساعات معينة تبع مؤسسة راف راح تشاركنا الدكتور بالتأكيد طبعا في قطر في الكويت الدكتور عنده مركز اسمه ثوابت
نعم.
يستطيع الواحد يأخذ موعد يروح لهم عندنا في الماء الاجتماعي أظن عندهم أيضا استشارات أسرية في وزارة العدل أيضا عندهم استشارات وأيضا الأمانة العامة أظن الاجتماع عندهم الاجتماع الكويت الحمد لله في مراكز كثيرة لا تستعجلون لا تروحون أي واحد تستشيرونه وباشر
أهل الذكر سألوا أهل الذكر مو غير
في الموضوع هذا أهل الذكر من المتخصصين الاجتماعيين وبالكويت مليئة ما شاء الله بالرجال مثل الدكتور الفاضل أبو البراء محمد رشيد العويد أشكرك شكر جزيل وتوعدنا إن شاء الله لقاء ثاني
وعد
لقاء ثاني وثالث بإذن الله أنا أدري حاجة الناس اليوم الأسرية بإذن الله راح نفتح الملف هذا لاحقا بإذن الله عز وجل مع الدكتور الفاضل نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة الجوانب والقضايا تفاصيل الحياة لها